نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيف حلقة هذا اليوم، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سيري المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي أرسله المستمع علي من مكة المكرمة. يقول في سؤاله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أصطفى البنات على البنين. سؤالي: بما اصطفاهن أفتونا بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إجابة على هذا السؤال، نقول هذه الآية الكريمة من سورة الصافات هي في سياق تنزيه الله عز وجل عن الولد. قال سبحانه: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. اصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم: استخبر كفار مكة توبيخا لهم لربك البنات بزعمهم أن الملائكة بنات الله ولهم البنون فيختصون هم بالنوع الأفضل أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، أي هل حضروا وقت خلقنا للملائكة فرأوهم إناثا بزعمهم ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، أي من كذبهم الواضح زعمهم أن الملائكة بنات الله. اصطفى البنات على البنين، وهذا استفهام توبيخ وإنكار وليس خبرا كما توهمه السائل، وإنما هو استنكار وتوبيخ لهؤلاء الزاعمين هذا الزعم الباطل. ولهذا قال سبحانه: ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد، ما لكم كيف تحكمون أي هذا الحكم الفاسد أفلا تذكرون. أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الولد، تعالى الله عن ذلك وتقدس: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المرسل أحمد عبد الرحمن عسيري من أبها بمنطقة عسير، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أنا إنسان مريض وعاني من مرض الصرع والدوخة، وكل يوم تأتيني هذه الدوخة، فما هو أفضل علاج للصرع وما أعانيه من دوخة؟
الجواب يا أخي السائل: نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يجمع عليك بين الأجر والعافية.
مني.
ونوصيك بثلاثة أمور. الأول الصبر على ما ابتلاك الله به، فإن في ذلك الأجر العظيم والمثوب من الله. الثاني الإلحاح بسؤال الله ودعائه بأن يشفيك، واحرص على موافقة أوقات الإجابة كآخر الليل وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات. ثالثا عليك بالرقية الشرعية بآيات القرآن والأدعية الواردة في السنة النبوية الصحيحة، فاقرأ على نفسك، وإن قرأ عليك أحد من إخوانك فلا بأس. الرابع مراجعة الأطباء المتخصصين بهذه الأمراض، لعل الله أن يكتب لك الشفاء على أيديهم. واعلم أنك لو صبرت كما صبرت المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو لها وبين الجنة فاختارت الجنة، إلا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف ثيابها عنها فدعا لها بذلك. وكل شيء عند الله بحساب، فاحرص على أن تحتسب وتصبر في المقدمة كما قلت لك ذلك، والله يتولانا ويتولى برعايته وإكرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في السؤال الأول يقول: هل مضغ القرنفل أثناء الصوم يفطر وذلك بمقدار حبة واحدة؟ في سؤال ثاني يسأل عن الحكمة من حثو التراب عند رأس الميت وجزاكم الله خيرا.
الجواب أخي السائل، أي شيء يدخله الإنسان إلى فمه وهو صائم ويتحلل ويذهب إلى الجوف فإنه يفطر كالقرنفل الذي ذكرته، ولهذا لا يجوز استعماله سواء كان قليلا أو كثيرا حال الصيام. أما الحكمة من حثو التراب عند رأس الميت فلا أعرف له جوابا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو محمد يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لزوجتي أن تتزين أمامي في ملابس عارية أو شبه عارية؟
الجواب يا أخي السائل أن الفقهاء يقولون يجوز لكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى جميع جسد الآخر، وليس بينهما شيء لا تجوز رؤيته، كما أنه يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته في كل شيء ما عدا الجماع في الدبر. وبناء على ذلك فتزين المرأة أمام زوجها بلباس خفيف أو ضيق أو عار أمر جائز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يطلب النصيحة لمن يقوم بإدخال أبنائهم لمدارس تحفيظ القرآن الكريم وهم بعيدون كل البعد عن تربيتهم ونصحهم، ويتمنى السائل أن توجهوا كلمة لهؤلاء الآباء.
الإجابة على هذا السؤال: إدخال الأولاد في مدارس تحفيظ القرآن الكريم أمر طيب جدا، ودليل إن شاء الله على حسن قصد الآباء إن شاء الله في تربية أولادهم، ويرجى لهم بذلك الأجر عند الله والصلاح للأولاد. وكون الآباء والأمهات عندهم شيء من القصور والتقصير في الطاعات وفعل بعض ما لا يجوز، هذا لا يعني عدم حرصهم على إدخال أولادهم هذه المحاضن الطيبة في العلم والتربية. والذي ينبغي لنا حث الجميع وتشجيعهم على مثل هذه التوجهات، لا التقليل من شأنها وشأنهم. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فهذه أخلاق أهل الإيمان: التعاون على الخير والتواصي والتشجيع على الطاعات والتحذير من المعاصي والمنكرات والنصيحة لكل مسلم. هذا في العموم، ولكنني مع هذا أوجه كلامي للمقصرين، سواء من هؤلاء الذين يدخلون أبناءهم أو الذين لا يفعلون ذلك من المسلمين، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يقرنوا القول بالعمل، وأن يكون تأثير هذا القرآن عليهم كبيرا، عليهم وعلى أولادهم وعلى جميع من في الأسرة من الذكور والإناث، فإن ذلك هو مصدر السعادة في هذه الدنيا، كما جاء بذلك الآيات والأحاديث الكثيرة في فضل القرآن وفضل متعلميه وفضل معلميه أيضا. فلنتواصى جميعا على مثل هذه المبادئ السامية، وكل واحد يوصي الآخر بذلك، والله سبحانه وتعالى يهدي الجميع، وبالله التوفيق.
آمين. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تسأل تقول: فضيلة الشيخ، هل المحرمة إن لامس غطاء وجهها الأنف يكون عليها دم ويقال بأنها ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام؟ أفتونا أثابكم الله.
الجواب: المحرمة كما هو معروف ممنوعة حال إحرامها من لبس النقاب ومن لبس القفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، أخرجه البخاري في صحيحه. والنقاب هو أن تغطي المرأة وجهها بغطاء تكون له فتحة أو فتحتان على العينين، هذا هو المحرم على المرأة في حال الإحرام. والقفازان هما شيء يعمل لليدين يدخلان فيه. وأما تغطية الوجه بغير النقاب بما يسمى الغطوة أو الشيلة أو نحو ذلك فلا حرج فيه، لكن إن كان لا يوجد رجال أجانب فالأولى أن تكشف وجهها حال إحرامها. وأما إذا لبست النقاب على وجهها إن كان ناسية أو جاهلة فإن شاء الله ما عليها شيء، أما إن كانت متعمدة فعليها فدية الأذى، وهي إطعام 6 مساكين إلى آخره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: كنت أعمل بمؤسسة واستلفت مادة ديزل للمعدات التي أعمل عليها من محطة قريبة وبعلم المؤسسة، وبعد فترة خرجت من المؤسسة ولم يرضى مديرها أن يسدد هذا الدين، والمحطة تطالبني بسداده، فهل علي إثم إن لم أقم بسداده أم يجب علي السداد؟ أرشدونا وأفتونا بارك الله فيكم.
الجواب يا أخي السائل أن عليك أن تسدد المحطة بما هو واجب عليك من الدين، فأرجع إليهم ما دفعته وطالب المؤسسة بما لك من الحق، وإن لم تفعل ذلك فعليك إثم كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد يمني يقول: لديها بقالة في اليمن وبجانبها مقبرة ومسجد، فهل يجوز لي أن أشغل التلفاز؟ لأنه أحيانا يصدر عنه أصوات مرتفعة وفي بعضها موسيقى، هل في ذلك إزعاج للموتى؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
الجواب: إن كان يا أخي السائل ما تشاهده في هذه الشاشة مباحا وليس فيه شيء من المحرمات فلا حرج عليك في ذلك، وإن كان فيها شيء من المحرمات كالصور العارية والمسلسلات الهابطة والاستهزاء بالدين والاستهزاء بالملة وبالقرآن الكريم فهذه لا يجوز مشاهدتها. وأما القول بأن هناك إزعاجا للأموات فالأموات لا دخل لهم في هذه الأمور، والواجب الاعتبار بحالهم وما صاروا إليه والاتعاظ بذكر الموت وأحوال الآخرة، وبالله التوفيق واستدل.
أحسن الله إليكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل يقول: والدي تركنا أنا وإخوتي والوالدة منذ فترة، وترك والدتي دون طلاق ولا نفقة بأكثر من 17 عاما، ما الحكم في هذا الأمر وماذا نفعل؟
قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول إن هذا الأمر ظاهرة اجتماعية تتكاثر يوما بعد يوم، وذلك أن الإنسان يترك زوجته وعائلته بالكامل فلا يصرف عليها ولا يسكنها ولا يكسوها، وبالتالي يعيشون عيشة ضنكا، يعيشون على الصدقات وعلى الهدايا، وهذا أمر لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء أن يضيع من يعول. فهذه ظاهرة يجب علينا أن نتنبه إليها وأن يذكرها خطباء المساجد في خطبهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبهم فيبسطوا أيديهم على من أمرهم الله بالإنفاق عليهم. وليس من الرجولة ولا من الكرم أن يترك الإنسان عائلته بدون أن ينفق عليهم، هذا والعياذ بالله محروم من الخير. ولذلك نقول لكم: توسطوا عليه بأقربائه، فإن أثروا فيه ورجع إلى الجادة فلله الحمد والمنة، وهذا الذي يريده الإسلام منه وتريده أسرته منه ويريده أولاده منه بدون سمعة سيئة. وإن أبى واستكبر فاشتكوه على المحكمة الشرعية في بلدكم، وهي تحكم عليه وتلزمه بما يجب لكم عليه من النفقة بمجموعها أو بشمولها للأكل والشرب والسكن إلى آخره، والله يتوفانا وإياكم على دينه ويرحمنا جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. المستمع خالد هارون يقول في سؤال فضيلة الشيخ: خالتي رضعت مع أخي الأكبر من والدتي، فقد قامت الوالدة بإرضاعهما، فهل يجوز لي أن أتزوج بابنة خالتي هذه أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: إذا رضعت خالتك من أمك 5 رضعات في 2 الأوليين من عمرها، صارت أمك أما لها من الرضاع، وصرتم أنتم إخوة لها من الرضاع ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، وبناء على ذلك فلا يجوز لك الزواج من ابنتها، لأنك خال لها من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما جاء بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، السائل يقول بأن والدته أجرت عملية في عينها وقد منعتها الطبيبة من الصلاة وتقول لها لا تصلي لمدة 10 أيام، ماذا تفعل الوالدة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب على هذا السؤال: أولا نسأل الله عز وجل لأمك الشفاء العاجل من هذا المرض الذي ألم به، وأن تكون عمليتها ناجحة. وأقول إذا منعتها الطبيبة من السجود أو الركوع لأجل العملية التي في العين لمدة طويلة أو قصيرة، وهذه الطبيبة موثوق بها، فلا حرج على أمك في ذلك، وتصلي على حسب حالها لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم. والأحاديث في هذا المعنى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. أما أن تترك أمك الصلاة مطلقا هذه العشر الأيام فهذا إثم عظيم وخطر كبير وخطأ جسيم، حتى لو قالت الطبيبة ذلك فلا سمع ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. ولكن كما قلنا تصلي على حسب حالها ولا تترك الصلاة، فتركها كفر. نسأل الله لنا ولجميع إخواننا المسلمين العافية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول بأنه استخدم سائق، وقام هذا السائق بدفع التأشيرة 2000 ريال، وهو يعمل الآن لحسابه في مجال آخر بعيد عن العمل الذي استخدمته من أجله، ويقوم بإعطاء مبلغ 1500 ريال سنويا، وأنا لست مجبرا له على دفع هذا المبلغ، فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الجواب على هذا السؤال أن هذا أصبح ظاهرة، وأصبح الناس يشتكون ويستفتون فيما يفعل ذلك. ونقول وباختصار شديد لا يجوز أخذ عمولة على العمال الذي يجلبه الإنسان للعمل داخل المملكة، فإما أن يشتغل عندك أو أن تنقل كفالته لمن يحتاج إليه، وأما أن تأخذ عليه مبلغا معينا من أجرته سواء كان من راتبه سواء كان بالشهر أو بالسنة، فهذا أمر لا يجوز. ومن فعل ذلك فعليه أن يرجع هذه المبالغ لأهلها، والله الموفق.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع أبو حافظ يقول فضيلة الشيخ، ما حكم الذي يقول ويحلف بأنه لم يفعل هذا الشيء وقد فعله، فما كفارة اليمين في هذه الحالة، وهل يجوز له أن يصوم 3 أيام وجزاكم الله خيرا؟
الجواب، من حلف بالله على شيء ماض وهو يعلم أنه كاذب فهذه اليمين تسمى اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب، ولا تنفع فيها الكفارة لعظم إثمها، وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار. نسأل الله أن يعفو عن الجميع ويقبل التوبة كذلك. أما إذا فعل ذلك ناسيا ولا يتذكر شيئا فلا شيء عليه، لأنه يظن صدق نفسه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. قد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها الشيخ أحمد بن علي سيد المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية: إرسال رسائل قصيرة على جوال برنامج 0534700، إرسال فاكس على رقم 0140575557، أو عبر البريد الإلكتروني azah22@gmail.com، وذلك على مدار الساعة. نسعد بأسئلتكم واستفساراتكم. أحبتي الكرام، حتى نلتقى بكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي
يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.